بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب كم بين الأذان والإقامة ومن ينتظر الإقامة. حدثنا إسحاق الواسطي قال حدثنا خالد عن الجريري عن ابن بريدة عن عبد الله بن مغفل المزني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين كل أذانين صلاة ثلاثا لمن شاء. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت عمرو ابن عامر الأنصاري عن أنس بن مالك قال: كان المؤذن إذا أذن قام ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم، وهم كذلك يصلون الركعتين قبل المغرب، ولم يكن بين الأذان والإقامة شيء. قال: باب كم بين الأذان والإقامة، يعني كامل. قال عثمان بن جبلة وابو داود عن شعبة: لم يكن بينهما إلا قليل. قول: باب كم بين الأذان والإقامة ومن ينتظر الإقامة، كم المدة؟ طبعا احنا اتفقنا على أن هناك المدة تتراوح يعني بين رأي الإمام فيما يواظب عليه الناس، فالأمر مرتبط بالحضور وعدم الحضور. فإذا كان الناس من عادتهم التبكير بكر، ومن عادتهم التأخير أخر، ويراعى للمواظبين الناس الذين يواظبون لو تأخروا قليلا يراعى الانتظار قليل، فإذا اجتمعوا يعجلوا بالصلاة الإقامة. ومن ينتظر الإقامة، الذي ينتظرها له من الفضل كثير. قال حدثنا إسحاق الواسطي وهو ابن شهين قال حدثنا خالد وهو طحان عن الجريري وهو سعيد عن ابن بريدة عن عبد الله بن مغفل المزني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين كل أذانين صلاة، وكررها بين كل أذانين صلاة، وكررها بين كل أذانين صلاة، يعني ثلاث مرات. ثم قال: لمن شاء. كما قلنا بأن الله عز وجل يعني شرع لعباده أبوابا من الخير تسبق الفرائض، لأن الإنسان كلما دخل هذه الأبواب كلما اتسع صدره ووسعت نفسه واطمأن قلبه وأقبل على الله عز وجل، فإذا أقبل على الفريضة كان مطمئن القلب ثابت، لأن الإنسان لم يهجم مباشرة على الفريضة، ربما يعني يكون عنده من مشاغل الدنيا وعنده من الأسباب التي قد تحيل بينه وبين تمام هذه الصلاة، فشرعت هذه النوافل القبلية والنوافل البعدية من أجل استرواح النفس واستجمام النفس في القرب من الله سبحانه وتعالى. لكن بالنسبة لهذه النوافل، في هناك نوافل ثابتة وتسمى بالسنة المؤكدة، وهناك نوافل عارضة. فالسنة المؤكدة فيها توكيد وفيها ثواب عظيم جدا، لأن من حافظ على 12 ركعة في يومه دخل الجنة، ودي السنن الثابتة المؤكدة. وهناك سنن أخرى كمثلا ركعتي بين المغرب، يعني بين الأذان والإقامة في المغرب، فهذه سنة، وتسمى بين الأذان والإقامة سنة، كل أذان وإقامة بينهما سنة. لكن كما نرى في بعض المساجد أنه يلحم الأذان في الإقامة، يعني كأنه هنا لغى الأذان تماما أو لغى الإقامة، يعني ما معنى أؤذن ثم أقيم؟ فلابد أن تكون بينهما مدة، هذه المدة التي يصلى فيها ركعتين. لمن شاء، يعني هذا الأمر فيه تخير، ممكن إنسان يصلي أو لا يصلي. قال حدثنا محمد بن بشار وهو بن دار قال حدثنا غندر وهو محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت عمرو بن عامر الأنصاري عن أنس بن مالك قال: كان المؤذن إذا أذن قام ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري، يعني يأتون إلى السواري الموجودة في المسجد ويتجهون يصلون إليها حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم، وهم كذلك يعني يستمروا في الصلاة. وهنا البخاري رحمه الله تعالى من فقه وعلمه قال إن أفضل انتظار الصلاة أو الصلاة الفريضة أن تصلي الإيه؟ النافلة، يعني كلما أكثرت في هذا كلما كان أفضل. ولذلك في يوم الجمعة لا يوجد ساعة كراهة، وأفضل عمل يعمله عامل في يوم الجمعة هو أنه منذ أن يدخل المسجد حتى ولو كان بعد شروق الشمس يقوم يصلي إلى أن يصعد الإمام على المنبر، لما يبدأ بقى يطلع يروح ومسلم يسرع ويسلم، هذا هو أرجى عمل يفعله العبد في هذا اليوم المبارك اللي هو في يوم الجمعة حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم. وهم كذلك يصلون الركعتين قبل المغرب ولم يكن بين الأذان والإقامة شيء، كانت المدة قصيرة لكن كان يصلى فيها إيه؟ ركعتين. قال عثمان بن جبلة وأبو داود عن شعبة، من هو أبو داود؟ حد يعرفه؟ الطيالسي. لم يكن بينهما إلا قليل، أي المسافة قصيرة. قال باب من انتظر الإقامة. حدثنا أبو اليماني قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سكت المؤذن بالأولى من صلاة الفجر قام فركع ركعتين خفيفتين قبل صلاة الفجر بعد أن يستبين الفجر، ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة. باب أيضا من انتظر الإقامة، يبقى في حالة أولى انتظار للإقامة على إيه؟ ذكر فيها الصلاة. وهنا وضع آخر، من انتظر الإقامة أي في صلاة الفجر. فنظرا لأن الذي يأتي يصلي الفجر من الصحابة رضي الله عنهم وممن بعدهم من الأخيار كانوا يقيمون الليل، فطبعا إقامة الليل ثم يأتي فيصلي ركعتين خفيفتين، ففي فترة استرواح واستجمام، فكان صلى يستن يعني ينام على يده اليمنى على الشق الأيمن، ليس نوم إنما هو يعني استرواح قليل ليستجم للصلاة. واختلف العلماء في هذا الفعل، منهم من قال هو سنة، وقيل كان عمر يزجر من يفعل هذا خشية الرياء وغيره، ولكن هي سنة لمن كان هذا حال، لكن لمن يخشى عليه فلا يفعل، لمن يخشى عليه فلا يفعل هذا، لأن معنى هذا إما أنك متكاسل وإما أنك يعني مرائي أنك طول للقيام وكذا، فلابد الإنسان يتحرى لقلبه ودينه ما يصلح. قال حدثنا عبد الله بن يزيد وهو المكي قال حدثنا كهمس بن الحسن، حد يعرفه؟ تيمي. عن عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن مغفل قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، ثم قال في الثالثة لمن شاء. يبقى في كل أذان وإقامة بينهما سنة. قال باب من قال ليؤذن في السفر مؤذن واحد. حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب عن أيوب عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من قومي فأقمنا عنده 20 ليلة وكان رحيما رفيقا، فلما رأى شوقنا إلى أهالينا قال ارجعوا فكونوا فيهم وعلموهم وصلوا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. طبعا يعني استفاد بعض العلماء بأن الفجر لها مؤذنان، شخص يؤذن الأذان الأول وآخر يؤذن الأذان الثاني. فالبخاري أراد هنا أنهم إذا كانوا في سفر فلا يصح إلا إيه؟ أذان واحد ومؤذن واحد. فقال من قال ليؤذن في السفر مؤذن واحد، يعني لا يشترط أن يكون في أذانين أو اثنين إيه؟ مؤذنين. قال حدثنا معل بن أسد وهو أبو الهيثم قال حدثنا وهيب وهو وهيب بن خالد عن أيوب بن أبي تميمة السختياني عن أبي قلابة هو عبد الله بن زيد الجرمي عن مالك بن الحويرث قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من قومي. ومالك بن الحويرث ذهب ليتعلم عند النبي صلى الله عليه وسلم ومكث عنده 15 يوما، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يرفق بهم ويعلمهم، يعني استفادوا كثيرا، لكن طبعا كان بين الحين والآخر يذهبون إلى أهله، فاشتاقوا إلى أهله أن يذهبوا لزيارة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسلهم وبدأ يعني يعلمهم كيف يعلم أهلهم حينما يمكثون عندهم. قال فأقمنا عنده 20 ليلة، مكثوا عنده قرابة 20 ليلة، وكان رحيما رفيقا، هم يصفون حال النبي صلى الله عليه وسلم معهم. فلما رأى شوقنا إلى أهالينا، يعني إن المدة طالت، فقال ارجعوا فكونوا فيهم وعلموهم وصلوا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم، وفي رواية فصلوا كما رأيتموني أصلي، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، أي مؤذن واحد، وليؤمكم أكبركم، أكبر واحد فيكم هو الذي يؤم، لأن كلهم كانوا في العلم سواء، فعند ذلك الأكبر هو الذي يؤم. وهذا الحديث رواه الجماعة. باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة والإقامة، كذلك بعرفة وجمع وقول المؤذن الصلاة في الرحال في الليلة الباردة أو المطيرة. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن المهاجر بن أبي الحسن عن زيد بن وهب عن أبي ذر قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأراد المؤذن أن يؤذن فقال له أبرد، ثم أراد أن يؤذن فقال له أبرد، ثم أراد أن يؤذن فقال له أبرد حتى ساوى الظل التلولا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن شدة الحر من فيح جهنم. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن خالد بن الحذاء عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث قال أتى رجلان النبي صلى الله عليه وسلم يريدان السفر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنتما خرجتما فأذنا ثم أقيما ثم ليؤمكما أكبركما. حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة قال حدثنا مالك قال أتينا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شبابة متقاربون، فأقمنا عنده 20 يوما وليلة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا، فلما ظن أن قد اشتهينا أهلنا وقد اشتقنا سألنا عمن تركنا بعدنا فأخبرنا قال ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم معلموهم ومروهم، وذكر أشياء أحفظها أو لا أحفظها، وصلوا كما رأيتموني أصلي، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. حدثنا مسدد قال أخبرنا يحيى عن عبيد الله بن عمر قال حدثني نافع قال أذن ابن عمر في ليلة باردة بضجنان ثم قال صلوا في رحالكم، فأخبرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر مؤذنا يؤذن ثم يقول على إثره ألا صلوا في الرحال في الليلة الباردة أو المطيرة في السفر. حدثنا إسحاق قال أخبرنا جعفر بن عون قال حدثنا أبو العميس عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأبطح فجاءه بلال فآذنه بالصلاة، ثم خرج بلال بالعنزة حتى ركزها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأبطح وأقام الصلاة. قول باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة والإقامة، يعني يشرع الأذان والإقامة للمقيم وللمسافر. قال وكذلك بعرفة وجمع، برضو بعرفة وأيضا بالمزدلفة ومنى، وقول المؤذن الصلاة في الرحال في الليلة الباردة أو المطيرة، هذا أيضا مشروع أن يقول هذا عند المطر الشديد أو البرد الشديد. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم وهو الفراهيدي قال حدثنا شعبة بن الحجاج عن المهاجر بن أبي الحسن وهو صائغ عن زيد بن وهب عن أبي ذر قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأراد المؤذن أن يؤذن فقال له أبرد، يعني انتظر قليلا حتى يبرد الجو، ثم أراد أن يؤذن فقال له أبرد، ثم أراد أن يؤذن فقال له أبرد حتى ساوى الظل التلول، يعني بدأ الظل يزيد ويستوي بالتل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن شدة الحر من فيح جهنم، يعني أخرهم بعض الوقت من أجل أن يبرد الجو وتنكسر الحرارة. قال حدثنا محمد بن يوسف وهو الفريابي قال حدثنا سفيان وهو الثوري عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث قال أتى رجلان النبي صلى الله عليه وسلم يريدان السفر فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنتما خرجتما فأذنا ثم أقيما ثم ليؤمكما أكبركما. هذا إذا تساووا في إيه؟ في السن، لأن القصة إنهم شبابة، شباب من الشباب صغار السن، فكانوا في السن سواء، في العمر سواء، كانوا في العلم سواء، في حضور النبي صلى الله عليه وسلم سواء، فكان أكبرهم أولى سنا من غيره. قال حدثنا محمد بن مثنى وهو العنزي قال حدثنا عبد الوهاب ابن عبد المجيد الثقفي قال أيوب قال حدثنا أيوب وهو السختياني عن أبي قلابة قال حدثنا مالك قال أتينا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شبابة متقاربون، شباب قريب الإيه؟ السن، يعني ممكن واحد يزيد سنة ممكن واحد يقل سنة، 2 فوق 2 تحت بهذه الصورة، فأقمنا عنده 20 يوما وليلة، وكانت إيه هذه الأيام إيه متصلة. فهنا يصف حال النبي صلى الله عليه وسلم معهم وهو يعلمهم ويربيهم. قال وكان صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا، أي كان رحيما بهم، يعني يرفق بأحوالهم وظروفهم. فلما ظن أن قد اشتهينا أهلنا، يعني من المتابعة أحس أن في شوق لهم بالنسبة للأهل كما قلنا لصغر سنهم، أو قد اشتقنا، سألنا عمن تركنا بعدنا، أنتوا جايين مين اللي عندكم، تركين مين، فهذا الذي ترك أمه أو ترك أباه أو كذا، فقال فأخبرنا، فقال ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم ما تعلمتم هنا، فارجعوا فعلموا ذويكم ما تعلمتم. وذكر أشياء أحفظها أو لا أحفظها، في أشياء يعني أحد الرواة ذكرها وأشياء لم يذكرها. قال وصلوا كما رأيتموني أصلي، يعني كما فعلتم ورأيتم أنني أصلي بطريقة هذا، فاحفظوا عني صلاتي. فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم، يبقى الأذان واحد فقط، والأكبر هو الذي يؤم لتساوي العلم وتقارب السن. قال حدثنا مسدد وهو ابن مسرهد ابن مسربل ابن مستورد أبو الحسن البصري، قال أخبرنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله بن عمر العمري، قال حدثني نافع وهو مولى ابن عمر، قال أذن ابن عمر في ليلة باردة بضجنان، وكان هذا في بلاد ما وراء النهر، ثم قال صلوا في رحالكم، كان الجو بارد شديد، فقال هذا يعني لإتيان الرخصة لمن يعجز عن الإتيان إلى المسجد. فأخبرنا أن رسول الله كان يأمر مؤذنا يؤذن ثم يقول على إثره ألا صلوا في الرحال في الليلة الباردة أو المطيرة في السفر، فاستدل بهذا على إيه؟ على الجواز. قال حدثنا إسحاق، حد يعرفه؟ قال أخبرنا جعفر بن عون قال حدثنا أبو العميس عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأبطح، والأبطح اللي هو ما بين مكة ومنى، فجاء بلال فأذنه بالصلاة ثم خرج بلال بالعنزة حتى ركزها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، بالأبطح العنزة اللي هي عصا لها زك، وأقام الصلاة، يعني صلى إليها وأقام الصلاة. قال باب هل يتتبع المؤذن فهو هنا وهنا وهل يلتفت في الأذان. ويذكر عن بلال أنه جعل إصبعيه في أذنيه، وكان ابن عمر لا يجعل إصبعيه في أذنيه، وقال إبراهيم لا بأس أن يؤذن على غير وضوء، وقال عطاء الوضوء حق وسنة، وقالت عائشة كان صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيان. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه أنه رأى بلالا يؤذن فجعلت أتتبع فهو هنا وهنا بالأذان. هنا يعني من السنن برضو المهجورة أن وجود الميكروفونات هذه جعلت كثير من المؤذنين يخالف هذه السنة، وهو الالتفات يمنة والالتفات يسرة في أثناء الأذان، يعني يؤذن ثم يستدير إلى اليمين برأسه ثم يؤذن ويستدير إلى اليسار برأسه. فهنا منهم من قال يعني أنه ليس من السنة، ومنهم من قال أنه سنة، ورجع أن فعل بلال يعتبر سنة، صلى الله عليه وسلم كان يرى هذا ويقر هذا الذي كان يفعله بلال. وأيضا بالنسبة لوضع الأصبع في الأذن، منهم من أجازه ومنهم من لم يجزه، وبالنسبة للأذان على غير طهارة منهم من أجاز ومنهم من لم يجز، لكن في هذه الأشياء الإنسان يأخذ بالأحزم والأفضل، ولا تكون الرخصة إلا عند سبب عارض، يعني بنقول إن الميكروفونات عطلت هذا، لكن السنة يفعلها يلتفت يمينه ويلتفت يساره. هو أيضا في الميكروفون أنت لما تسمع الأذان بهذه الصورة مش بتجد الصوت يذهب بعيد ويأتي، هذا بيدي التفات وانتباه، وانت لما تسمع واحد بيرفع صوته ثم يخفض هذا اكثر انتباها ولا الوتيره واحده لما يكون فيه اختلاف تردد. وذلك الخطيب لما بيخطب لو الخطبه من اولها الى اخرها سخونه خبط 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 هتحصل ايه؟ ارتجاج في دماغك. لكن لما يطلع بيك وينزل ويخفض ويطلع. ويذكر عن بلال انه جعل اصبعيه في اذنيه، يبقى بلال ايه كان يفعل اصبعيه هكذا ويؤذن، الصبعين هكذا السبابتين. وكان ابن عمر لا يجعل إصبعيه في أذنيه، ابن عمر يعني رأى أنه لا كان لا يضع. وقال إبراهيم لا بأس أن يؤذن على غير وضوء، وكما قلنا الأصل الطهارة لكن لو فعل لا حرج. وقال عطاء الوضوء حق وسنة، يعني هذا رأي عطاء ابن أبي رباح. وقالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، كان لا يشترط
يكون شرط في هذا.
فالراجح أنه يفعل هذا إلا عند الضرورة، سيضيع الوقت والأذان. لكن هو يقول لا، عادتي أن أنا أجي أذن ثم أتوضأ، هذا لا يصلح، لأن هذا استهانة بهذه العبادة. يعني مثلا من يقرأ القرآن، في من قال لا بد أن يقرأه على طهارة وأوجب هذا، ومن من قال بجواز القراءة على غير طهارة، لكن الأصل القراءة إيه؟ على طهارة، والفعل هذا لعرض، فلابد الإنسان يعني يأخذ بالأحزم. قال حدثنا محمد بن يوسف وهو الفريابي، قال حدثنا سفيان الثوري عن عون بن أبي جحيفة وهو السواي عن أبيه أنه رأى بلالا يؤذن، فجعلت أتتبع فهو هنا وهنا بالأذان. قال باب قول الرجل فاتتنا الصلاة، وكره ابن سيرين أن يقول فاتتنا الصلاة ولكن ليقول لم ندرك، وقول النبي صلى الله عليه وسلم أصح. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ سمع جلبة رجال، فلما صلى قال ما شأنكم؟ قالوا استعجلنا إلى الصلاة، قال فلا تفعلوا، إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. لو رجل مثلا تأخر عن صلاة فقال فاتتني الصلاة، منها كلمة هذه كرهها بعض أهل العلم وقالوا لا يجوز أن يقول هذا، لأن التفويت دل على أنه هو مقصر عن عمد، ولكن يرى البخاري بأن النبي صلى الله عليه وسلم قالها، وذكر لي الحديث الذي رد به على من قال بعدم جواز هذه الكلمة. وكره ابن سيرين أن يقول فاتتنا الصلاة ولكن ليقول لم ندرك، يعني أن احنا ما قصرناش، أن احنا ما أدركناش الصلاة، يعني كان في سعي في طلب ولكن لم ندرك، لكن فاتتنا الصلاة يدل على أن فيه تقصير وإهمال. وقول النبي صلى الله عليه وسلم أصح، النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه الكلمة فهو إيه؟ أقرب إلى الصلاة. قال حدثنا أبو نعيم وهو الفضل بن دكين قال حدثنا شيبان وهو التميمي عن يحيى وهو ابن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ سمع جلبة رجال، صوت رجال، فلما صلى قال ما شأنكم؟ ناس بيزحموا بعض ويدخلوا، قالوا استعجلنا إلى الصلاة، كنا عاوزين نسرع إلى الصلاة حتى لا تفوتنا، قال فلا تفعلوا، إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. يبين كلمة فاتكم إيه؟ ذكرها استدلالا بجواز نطقها والكلام به. قوله باب لا يسعى إلى الصلاة وليأتي بالسكينة والوقار، وقال ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، قاله أبو قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وعن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم بالسكينة والوقار ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. قوله باب لا يسعى إلى الصلاة وليأتي بالسكينة والوقار، السعي والسرعة، لأن لابد أن يرى المسلم في أحسن هيئة وفي أفضل موقف، يجي للصلاة كده والناس تنظر إليه وهو فيه وقار وسكينة، لكن لما يجي يسمع مثلا الإقامة وقيمة يطلع يجري هرول، هذا يعني ينزل من قدره ووقاره أمام الناس. فهو الأصل أن يبكر إلى الصلاة، لكن لو حيل بينه وبين هذا فليمشي بسكينة ووقار حتى يصح، حتى ولو فاتته الصلاة. إثم يعني تغيير هيئة المسلم أعظم مما سيفعل، لأن لابد أن المسلم يكون له إيه؟ وقار وسكينة عند أتيانه إلى الصلاة. قال وقال ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، قاله أبو قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا آدم وهو ابن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي ذئب وهو عبد الرحمن عن الزهري محمد بن مسلم عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه. إيه علاقة سعيد بن المسيب بأبي هريرة؟ دايما يروى عنه كثير، زوج ابنتي. عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم بالسكينة والوقار. يبقى هنا إيه؟ السكينة والوقار هنا أمر مطلوب على الإلزام والإيجاب، ولا تسرعوا، ما تجيش بسرعة كده وإيه وتهرول وتجري كما يفعل البعض، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. يدل على إيه؟ وجوب حسن الهيئة وحسن السمت للقادم إلى الصلاة. قال باب متى يقوم الناس إذا رأوا الإمام عند الإقامة. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام عن قال حدثنا هشام قال كتب إلي يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. من هنا يستفاد بأن المؤذن لا يجوز له أن يقيم الصلاة بدون إذن الإيه؟ بإذن الإمام، لأنه لو إمام غير مستعد للصلاة من لا يصلي؟ من لا يصلي؟ ممكن أي حد. ومعلوم أن لابد يكون لكل مسجد إمام راتب ومؤذن راتب حتى لا يتنازع الناس في أعلى الأمور. يعني الناس ممكن لما يجي مثلا إمام ملوش مسجد ملوش إمام، تخيل بقى مناظر القلوب، كل من في المسجد يظن أنه أحق بالإمام، كل واحد حتى الجاهل. طب وده ابن مين؟ ده ابوه مش عارف مين، وده فلان وده علان وده مش عارف مين. ولذلك في الإمامة الصغرى يعني هي نيابة على الإمامة الكبرى. فالإمامة الكبرى مثلا لو الخليفة هز أمره أو الإمام أو الحاكم، الكل يقول أنا أحق بها. وذلك الشيء اللي بيعملوا يقول لك مش عارف يعني انتخابات رئاسة والكلام دي، طبعا هو الحاكم المسلم يبقى كما هو لا ينازع ولا يعني يصارع حتى لا يطمع الدون ويقع خلل في الأمة في طلب هذا الأمر وهذه المنزلة. وذلك في الحديث من جاءكم وأمركم جميعا على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم فاقتلوه كأين ما كان. شو ما فيش حد بقى يفكر أنه ينازع الحاكم ده حتى ولو كان ظالم حتى ولو كان باغي. لكن لما يحدث خلل في هذا الأمر يبقى كله بينازع نفسه، هو مين ده؟ هو بيفهم حاجة، ده فلان وممكن فلان ونزله فلان وعلان إلى. نفس القضية تطبق على إمام المسجد. لو كل المساجد تركت بلا أئمة إمام راتب يبقى فيه هنا إيه؟ منازعة. واحد مثلا زي الشيخ خالد يقول أنا أحق بهذا الأمر من كل الموجودين دول، واحد زي فلان، وكل واحد هيرى في نفسه إشمعنى فلان، وصدره يتغير. فلذلك يعني المفروض المؤذن يتقي الله عز وجل في الأذان في أي مسجد، وكذلك لو في إمام راتب يتقي الله في المكان اللي هو فيه، لأن فراغه وتركه بيعمل إيه؟ خلل موجود. إشمعنى فلان طلع؟ طب ما أنا أولى منه وأنا أفضل منه وصوتي أحلى منه وصوته أجمل منه. وزيك بنرى حتى في صلاة التراويح من ضمن الخلل إن يعني طبعا نظرا لأن طبعا التراويح بتحتاج إلى أصوات وكذا، بنجيب يعني بعض الإخوة اللي ممكن نجد أصواتهم إيه؟ يعني بتبقى حسنة شوية، بنجد في أصوات قد تكون أفضل. طب إشمعنى فلان؟ طب فلان صوته حلو، تلاقي نفسك بقى كل واحد عارفين انتخابات مجلس الشعب ويقول لك ده فلان ده عندي كذا وفلان ده صوته جميل ومش ويمكن حافظ يا دوب جزئين ثلاث اجزاء حافظ مش عارف. المهم الشاهد ان ثبات الامام في المسجد اصل من الاصول، ومفروض امام المسجد لا يتخلف عن المسجد لاي عله الا لامر طارئ ثم ينيب، وينيب من يرى انه ليس عليه خلاف. يعني مش يحصل ايه ونزاع ايضا، لان ممكن انيب واحد. انا جيت مثلا الشيخ خالد قلت له بص يا عم الشيخ انا مش جاي النهارده، لو ما جيتش انت ايه صلي، هيجي فلان ويقول لك اشمعنى الشيخ خالد، وهتحصل مشكله وممكن تحصل ضرب في المسجد. ده على سبيل المثال يعني. فالشاهد هنا ان لابد ان يكون الامر هذا في ايه؟ في ثبات. فلذلك لا يقيم المؤذن الصلاه الا اذا اذنه الامام. والناس لا يقومون إلا إذا رأوا الإمام. لما الإمام يبدأ يخش يبقى إيه؟ يقوم. البعض بقى قال لا يقوم إلا عند إقامة الصلاة، والبعض يقول إلا عند إذا قامت الصلاة إلى غيره. لكن الأرجح الأضبط إذا قام الإمام في القبلة يبقى الكل إيه؟ يتبع الإمام في القيام، سواء كان قبل أو سواء كان إيه؟ بعد. يبقى الناس تبع الإمام في الإقامة ولا المؤذن للإمام. قال وحدثنا مسلم بن إبراهيم وهو الفراهيدي قال حدثنا هشام وهو الدستوائي قال كتب إلي يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال قال صلى الله عليه وسلم إذا قيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. يبقى العلامة والدلالة رؤية من؟ الإمام، حتى يتم هذا الأمر. قال البخاري رحمه الله تعالى باب لا يسعى إلى الصلاة مستعجلا وليقم بالسكينة والوقار حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني وعليكم بالسكينة. تباه علي بن المبارك. باب لا يسعى إلى الصلاة مستعجلا إذا خرج من بيته برضو لا تظهر الخلل في المشية, يعني لا يسعى سعي الإنسان المبتذل, لأن هذا من خوارم المروءة ومن سقط بني آدم, فلا بد أن يمشي بسكينة ووقار حتى يرى عليه أثر التخشع لمن يراه من الناس. وليقم بالسكينة والوقار, يبقى عنده وقار حتى ولو تأخر عن الصلاة. قال حدثنا أبو نعيم وهو الفضل بن دكين قال حدثنا شيبان وهو ابن عبد الرحمن قال عن يحيى ابن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا تقوم حتى تروني, يبقى لا تقيم إلا عند رؤية الإمام, وعليكم بالسكينة أي السكينة في السير والهدوء والطمأنينة. بس مش معنى ذلك بأن أنت إيه تنام خالص, لا, أنك برضو تمشي, كن ماشي حثيث بس فيه إيه وقار وفي سكينة وفي تخشع حتى تصل إلى المسجد. قال تباه علي بن المبارك. ونقف إلى هنا إن شاء الله, وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.